أبو بكر مع الفوط كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم في لقاء يتجدد ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الناس بعد أنبياء الله عز وجل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا أن نقتدي بهم وأن نتعلم منهم، فهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نختم الحديث عن هؤلاء القمم العشرة المبشرين بالجنة. عشنا مع هؤلاء العشرة، واليوم نختم بمسك الختام سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء العشرة ورد فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، هؤلاء مبشرون بالجنة. وقلنا فيما سبق إن غيرهم أيضا من الصحابة هناك من بشر بالجنة، لكن في أحاديث أخرى مستقلة غير هذا الحديث. أيها الإخوة، ما أجمل أن تتحدث عن إنسان وأنت تعلم أنه مبشر بالجنة، أنه من أهل الجنة. وإذا كان من أهل الجنة فيعني نحن أحرى أن نقتدي به وأن نتعلم منه. سيدنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا أبو عبيدة له منقبة أخرى تفرد بها، يعني هو مع العشرة من المبشرين بالجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بميزة عن بقية الصحابة جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. يقول أهل العلم: والأمانة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت منتشرة، فكلهم أمناء، لكن سيدنا أبو عبيدة يعني هناك عنده المزيد من الأمانة، وكان يبرز فيه هذه الصفة أكثر من غيره. وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمناء، وقائدهم صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس أمانة، فهو الذي كان يلقب في الجاهلية بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وظل كذلك، فهو أصدق الناس وأكثر الناس أمانة صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا أبو عبيدة تعلم هذه الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يعني أمين هذه الأمة. قال العلماء: والأمين هو الثقة الرضي، هو الثقة الموثوق فيه المرضي عنه رضي الله عنه وأرضاه. وإلا كما قلنا، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمناء. وفي الحديث أو في الأثر أنه في معارك الفرس أو معارك المسلمين مع الفرس، وسيدنا عمر رضي الله عنه لما وجد في الغنائم أشياء خفيفة كأساور كسرى والأشياء كما يقولون ما خف حمله وغلى ثمنه، ومع ذلك انتقل من يد إلى يد إلى يد حتى وصل من الفرس أو من مكان المعركة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الغنائم أمامه، فقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما كان في أيديهم هذه الغنائم وهذه الأشياء الغالية ويعني يؤدونها إلى ولي الأمر لينفق منها على المسلمين لمتصفون بالأمانة. فقال له سيدنا علي رضي الله عنه قولته المشهورة: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. أنت عففت أمامهم وأنت قدوتهم وأنت أميرهم وكنت أمينا عفيفا، ففعلوا مثلك يا أمير المؤمنين. أيها الإخوة، وسيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام الذين شهدوا غزوة بدر، ونحن نعلم أن يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما أعظم هذه المنقبة أيضا. إذن فهو من المبشرين بالجنة، هو أمين هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، هو ممن شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رضي عنهم حتى قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وفي غزوة أحد ابتلي المسلمون ابتلاء شديدا، وقتل عدد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النصر العظيم في غزوة بدر، وكانوا قلة وانتصروا على جيش يعني عدده 3 أضعاف عدد المسلمين، وعدتهم والآلات التي معهم أقوى من عدد جيش المسلمين في غزوة بدر، ومع ذلك نصر الله هذه القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة. لكن في غزوة أحد لما عصى بعض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم التي حددها لهم صلى الله عليه وسلم ونزلوا وتعجلوا الأمر، هنا كان لابد من تلقين المسلمين درسا، حتى قال بعض يعني أهل العلم: في غزوة أحد هزم المسلمون وانتصر الإسلام. هزم المسلمون لأنهم يعني قتل عدد كبير منهم، وانتصر الإسلام يعني أنه انتصرت تعاليم الإسلام. بمعنى إيه؟ بمعنى قال: لو أن المسلمين انتصروا في غزوة بدر مع مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهان عليهم أمر الله وأمر رسوله، ولقالوا: خالفنا رسول الله وانتصرنا. أما أن يزلزلوا ويوجعوا لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعلموا منها درسا إلى يومنا هذا، أنه إذا أردنا نصر الله عز وجل فعلينا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يقول: نعم، هو يعني حدث بالمسلمين زلزال شديد في غزوة أحد، وقتل عدد كبير منهم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا، إلا أن بعض أهل التاريخ وأهل السير يعني يرفض أن يسمي غزوة أحد هزيمة، ويقول إن الهزيمة أو انتصار العدو يتحقق بأنه يحقق هدفه، أو يحتل أرض المسلمين، أو يقضي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والثلاثة لم تحدث، لا حققوا هدفهم ولا احتلوا المدينة ولا قضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل اكتفوا بأنهم أوجعوا المسلمين وانتقموا لما حدث لهم في غزوة بدر ثم انصرفوا. حتى إنهم ندموا بعد ذلك المشركون يعني على استعجالهم في هذا الأمر وتركهم أرض المعركة، وهموا بالرجوع، وندب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين ليخرجوا إليهم في غزوة حمراء الأسد التي كانت بعد أحد مباشرة وهم في جراحاتهم، وقيل لهم إن المشركين قد أعدوا لكم العدة ويعني راجعون ليقضوا عليكم، فما زادهم ذلك إلا إيمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولم تحدث المعركة أصلا حمراء الأسد، بل رجع المسلمون المشركون من الطريق وما حققوا هدفهم. الشاهد إنه قتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله حفظه ونجاه، وضربه أحدهم على رأسه على المغفر اللي هي الخوزة التي يلبسها المحارب، فدخلت حلقة المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي خده صلى الله عليه وسلم. ويعني أراد المسلمون بعد المعركة أن يعالجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يخرجوا هذه الحلقتين أو هاتين الحلقتين من وجنتيه، فرفض أبو عبيدة ابن الجراح إلا أن يكون هو الذي يعني يعالج النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج هاتين الحلقتين. ولما حاول أن يخرجهما بيده لم يستطع، بدأ يخرجهما بأسنانه، فانكسرت ثنيتاه رضي الله عنه وهو يخرج هاتين الحلقتين من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقطت هاتين الثنيتين إلا أنه ما ازداد بهما إلا جمالا، حتى قالوا ما رأينا هتما أحسن من هتم أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان محبا رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدافعا عنه يفديه بنفسه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان موقفه في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بشدة وبجلاء رضي الله عنه وأرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم يبادل سيدنا أبا عبيدة حبا بحب، فسيدنا أبو عبيدة ابن الجراح من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صرحت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله وسلم على زوجها، سيدة عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألها أحدهم فقال لها من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أبو بكر. قيل لها ثم من؟ قالت عمر رضي الله عنه. قيل لها ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة ابن الجراح. هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخبرت عن هؤلاء الثلاثة أنهم يعني أشد الناس منزلة وأعظم الناس منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا ولا يحب إلا طاهرا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أيها الإخوة، وتظهر مكانة سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح كذلك عندما يجيء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجادلوه وليكلموه في أمور الدين، ويجادلهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم العقيدة الصحيحة في سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، ويبين لهم دعوة الإسلام فيصرون على عقيدتهم ويصرون على ما هم عليه، حتى دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. ما المباهلة؟ قالوا المباهلة وضحتها الآية، فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة، أن يدعو كل من الفريقين على الكاذب. ولما هموا بذلك قال عقلاؤهم لهم إننا نرى وجوها، يعني لو باهلتموهم ما بقي منكم أحد، ونرى وجوها لو أقسموا على الله سبحانه وتعالى لا أبرهم، فتراجعوا بعد ذلك عن المباهلة وتصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يظلوا على دينهم وأن يدفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أرسل معنا رجلا أمينا، أرسل معنا من أصحابك رجلا أمينا. قالوا فاستشرف الصحابة لها، يعني استشرف الصحابة لأن يكون كل واحد منهم هو الذي يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد وفي هذا الموقف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيختار منهم رجلا أمينا، وقال يعني سأرسل معكم رجلا أمينا حق أمين، فكل الصحابة يتمنى أن يكون هو الموصوف بذلك من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استشرف لها الصحابة، يعني كما استشرف سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ورسوله ويحب الله ورسوله، ما أعظم هذه الشهادة، فسأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه فما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذا اليوم لأكون أنا المشهود لي بأنني أحب الله ورسوله ويحبني الله عز وجل ورسوله. فأعطاها صلى الله عليه وسلم يومها، أعطى الراية لسيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا استشرف الصحابة في هذا الموقف لما قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، استشرف له الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة، وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وفي رواية وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. اختاره صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة. وعلم الصحابة قدر سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح فعرفوا له مكانته رضي الله عنه وأرضاه. ففي يوم السقيفة عندما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتشاور الصحابة وجلسوا من الذي سيكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الأنصار أن يكون الخليفة منهم واحدا منهم، لكن ذهب إليهم سيدنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وهنا بدأوا يتشاورون، فقال لهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني بايعوا إما عمر ابن الخطاب وإما أبو عبيدة ابن الجراح. وهنا قال عمر رضي الله عنه يعني أبسط يدك يا أبا عبيدة أبايعك. شوف هنا موقف يعني يدل على زهد الصحابة رضوان الله عليه. بعض الناس يصور الصورة بتاعت الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان صراع على السلطة، وكلهم يريد أن يكون رئيسا، وكلهم يريد أن يكون خليفة أو أميرا، لكن الموقف كان غير ذلك. أبو بكر رضي الله عنه يقول رضيت لكم أحد هذين الرجلين، اختاروا إما عمر وإما أبو عبيدة، لم يقل أنا الذي سأكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سيدنا عمر لا يتكلم عن نفسه ويقول يا أبا عبيدة أبسط يدك أبايعك يعني على أن تكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا أبي عبيدة، سيدنا عمر يقول له أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك أمين هذه الأمة. فيقول أبو عبيدة ويرد ما كنت لأتقدم قوما فيهم رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا وجعله لنا إماما في حياته في صلاتنا، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فبايعوا جميعا سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن فأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يعرفان جيدا مكانة سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكل واحد منهم رشحه لأن يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم من مكانته رضي الله عنه وأرضاه عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. هذه مكانة سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من المواقف التي تحسب لسيدنا أبي عبيدة ابن الجراح ويظهر زهده في الإمارة وزهده في السلطة والخلافة أنه يعني أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مددا في حياته لسيدنا عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فاختلف من الذي سيكون أميرا على الآخر ومن الذي سيصلي بالناس والآخر يكون مأموما خلفه. فلما رأى أبو عبيدة رضي الله عنه ذلك ترك الأمر لسيدنا عمرو ابن العاص وقال له أنت الإمام وأنت الأمير، وترك هذا الأمر. وهذا يدل على نفس زاهدة ونفس تقية تربت على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معارك سيدنا خالد بن الوليد في الشام، كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا خالد ابن الوليد أميرا على الجيوش في الشام، وهو يعني في معاركه قرب دمشق. فلما مات سيدنا أبو بكر الصديق وتولى الخلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هنا عزل سيدنا عمر رضي الله عنه خالدا عن قيادة الجيش، وكتب كتابا بتولية أبي عبيدة رضي الله عنه قائدا لجيوش المسلمين. قالوا فوصل الكتاب إلى سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه، وخالد بن الوليد ومعه المسلمون وجيوش المسلمين في قمة المعركة وفي اشتداد المعركة، فإذا بسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه يخفي التكليف، الكتاب الذي فيه تكليفه بالإمارة وبقيادة الجيش، ويصلي خلف سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، يصلي خلف سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى أتم الله عز وجل النصر لجيش المسلمين. وهنا علم خالد ابن الوليد رضي الله عنه بالأمر، وبأن أبا عبيدة منذ أيام طويلة المفترض أنه هو قائد الجيش، فعاتب خالد ابن الوليد رضي الله عنه سيدنا أبا عبيدة رضي الله عنه، وقال له يعني غفر الله لك يا أخي، أنت الأمير وأنت المكلف بقيادة الجيش وتصلي خلفي منذ أيام وأنت الأمير. فقال له سيدنا أبو عبيدة كلمات توزن بالذهب وتكتب بمداد الذهب، قال له ويغفر الله لك يا أخي، ما كنت لأعلمك حتى تعلمه من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله. يقول له لو أخبرتك ونحن أثناء المعركة ربما فت ذلك في عضد المسلمين، وربما حصل نوع من الاختلاف أو نوع من الضعف في جيش المسلمين. ثم قال له وقد كنت أعلمك إن شاء الله تعالى، وما سلطان الدنيا أريد ولا للدنيا أعمل، رضي الله عنه وأرضاه، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن أخوان وقوام بأمر الله عز وجل، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. المشكلة أن أكون أنا الأمير أو أنت الأمير، أنا المدير أو أنت المدير، بل يعلم أن الوالي يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الحطة لما تعرض له من الهلكة، إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم. ثم دفع إليه الكتاب الذي جاءه من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما أجمل هذه الكلمات، يقول له ما ضر المسلم أن يلي عليه أخوه، ما يضرني أن تكون أنت رئيسي أو قائدي في العمل، ما يضرني أن يكون أحدنا هو الأمير على الآخر، المهم أن نكون نحن جميعا جنود في خندق واحد، ننفع أمتنا وننفع ديننا. هكذا الزهد في أبرز معانيه، هكذا هو الحب لهذا الدين ولهذه الأمة، هكذا هو إنكار الذات والتواضع من سيدنا المبشر بالجنة سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه ظل قائدا على هذا الجيش، وظل مجاهدا في سبيل الله مستعينا بالله عز وجل، ثم بخالد القائد المنتصر ما شاء الله الذي انتصر في أغلب معاركه، الخبير بالحرب، مستعينا أيضا بمن معه من المسلمين، وظل الأمر كذلك حتى أوشك أن يفتح بيت المقدس، واشترط عليه أهل بيت المقدس أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس أمير المؤمنين عمر بنفسه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل إليه سيدنا أبو عبيدة بذلك، فقدم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، لا ليتسلمها من اليهود فما كان يسكنها اليهود عندئذ، بل قال له أهلها من ضمن الشروط ألا يسكنها اليهود. وجاء سيدنا عمر رضي الله عنه متواضعا يركب دابة متواضعة عليه المتواضعة يستمد عزته من الله عز وجل فقط. فسيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وقد يعني صارت عنده خبرة بأهل هذا البلد يقول له يعني ما يسرني أن أهل هذه البلد استشرفوك وأنت على ذلك. سيدنا أبو عبيدة يعني يريد أن يقول نحن نريد أن نوقع في قلوبهم نوعا من المهابة بأن تلبس أجود من هذا وتركب أجود من هذا يا أمير المؤمنين. فقال له فيما رووا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أو في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله تعالى بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أي الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردت العزة فالتمسها من تمسكك بدينك، ليس بالمظهر وإن كان المظهر مهما، ليس بالشكل وإن كان الحفاظ على الهيئة واللبس وغيره مهما لا نقلل من شأنه، لكن الأصل في ذلك أن تستمد عزتك من التجائك إلى الله سبحانه وتعالى ومن معرفتك بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من أراد العزة فليستعز بالله سبحانه وتعالى، من أراد أن يكون له عز لا يفنى فليطلب العزة من رب العالمين العزيز الكريم سبحانه وتعالى. سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه كان يعني أمنية لسيدنا عمر بن الخطاب، كان سيدنا عمر يعرف قدره رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر رضي الله عنه يجلس يوما مع أصحابه ويقول لهم تمنوا، يعني كل واحد يقول أمنية يتمنى أن تتحقق وأن يفعلها. فقال أحدهم أتمنى دارا مملوءة دراهم لأنفقها في سبيل الله، أنا أتمنى خزينة كبيرة جدا لدرجة كأنها بيت مملوء بالأموال وحتى أنفقها في سبيل الله عز وجل. هكذا هي الهمة العالية، وهكذا الأمنية عندما تكون متعلقة بالله عز وجل. ما قال أريد أموالا طائلة لأعصي بها الله عز وجل أو لأفعل بها كذا من ملذات الدنيا، وإنما قال لأنفقها في سبيل الله. وقال آخر أتمنى دارا مملوءة ذهبا لأنفقه في سبيل الله. وقال الثالث أتمنى دارا مملوءة جوهرا لأنفقه في سبيل الله أو لأنفقها في سبيل الله. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأنا أتمنى دارا مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح وحذيفة ابن اليمان ومعاذ ابن جبل، أستعين بهم على تبليغ هذا الدين أو خدمة هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه. أتمنى دارا مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة وحذيفة ابن اليمان ومعاذ ابن جبل، كانوا يعرفون قدر الرجال. وقد صدق الله عز وجل عندما قال في حق المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجولة يا سادة ليست بكبر السن ولا بالأموال ولا بالمناصب، الرجولة تظهر في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي المواقف الشديدة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه هي الرجولة الحقة في الإسلام. قال: أتمنى دارا مملوءة رجالا، لأن هؤلاء هم الذين يبنون الحضارة ويصنعون التقدم وينشرون دين الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل إليهم جميعا بعطايا إلى الثلاثة: أبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وقال لمن أرسله: انظر ماذا يصنعون بهذا المال. فذهب إلى حذيفة بصرة من المال فقسمها على الفقراء والرحم، وذهب إلى معاذ كذلك فقسم المال ووزعه، وذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح بمال كذلك فقسمه ووزعه على الفقراء والمحتاجين. فرجع الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد فعلوا كذا وكذا وكذا. فقال لمن معه من الجلساء: ألم أقل لكم؟ يعني أنا أعرف قدر هؤلاء الرجال، وأعرف كيف يتصرفون، وكيف هم زهدهم في الدنيا. وكلما زهد الإنسان في الدنيا وفي شهواتها وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وكان ذا همة عالية، هنا يعني يكون رجلا حقا يعتمد عليه. ولذلك كانت أمنية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرزقه الله عز وجل بيتا مملوء بالرجال الذين يستعين بهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه ظل بالشام قائدا على جيش المسلمين حتى انتشر الطاعون في أهل الشام. ولما انتشر الطاعون في أهل الشام، يعني كان سيدنا عمر رضي الله عنه في طريقه إلى الشام، ولما ذهب إلى الشام، هذه رحلة أخرى غير رحلة فتح بيت المقدس، ولما اقترب من الشام قيل له إن بها طاعونا، يعني الطاعون انتشر في أهل الشام. فتحير سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هل يعني نمضي وندخل الشام مع أن فيها وباء وفيها طاعون، أو نرجع من الطريق؟ فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالرجوع. وهنا قال له سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا أمير المؤمنين، نفر من قدر الله؟ يعني نرجع حتى لا نصاب بالطاعون، وهذا من قدر الله عز وجل، نمضي. وهنا تعلم يعني أنه مع علم سيدنا أبي عبيدة، وكان من أعلم الناس بالقرآن، وروى كذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قليلة، إلا أن الإنسان قد يخفى عليه شيء ويتعلم من غيره. فأبو عبيدة رضي الله عنه يقول لسيدنا عمر: أنا فر من قدر الله؟ قال له: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. نحن ليس معنى أننا نؤمن بالقدر أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، وإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله عز وجل أن نعالج وأن نذهب إلى الطبيب وأن نأخذ الدواء، من قدر الله سبحانه وتعالى أن نأخذ حذرنا. فرجع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين إلى المدينة مرة أخرى، ولم يدخلوا الشام. لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني: إذا سمعتم به بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. وهذا كما قال أهل التخصص إشارة إلى ما يسمى بالحجر الصحي، الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه ظل قائدا على جيش المسلمين في الشام، وانتشر الطاعون، وخاف عليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل إليه رسالة يستدعيه، يعني يقول له أقبل علينا، يخاف عليه أن يهلك في الطاعون. فلما وصلت إليه الرسالة اعتذر إلى أمير المؤمنين وقال له لا أستطيع أن ألبي طلبك وأنا مع المسلمين، وقال له يعني لا أنت لن تؤخر شيئا أراده الله سبحانه وتعالى، وظل بهذا البلد حتى أصابه الطاعون ومات به شهيدا، ولقي الله سبحانه وتعالى شهيدا راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره. وكأن الله عز وجل أراد له بعد هذا العمر الحافل بالعطاء لدين الإسلام ولسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، قدر له أن يموت شهيدا بهذا الوباء وبهذا الداء، ومات معه عدد كبير من المسلمين شهداء بهذا الوباء، منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى عالية. فقد قرر صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد، وقرر أن المطعون شهيد، وهي رسالة نطمئن بها كل من فقد حبيبا من أحبابه في وباء كورونا الذي يعني ابتلي به العالم في هذا الزمن وفي هذه السنوات التي نعيشها، أن المبطون شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. نحسب من مات بهذا المرض نحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى أحدا، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء. أيها الإخوة، سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه مبشر بالجنة، هو أمين هذه الأمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لله ورسوله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاز بمحبته صلى الله عليه وسلم. فلنقتدي ولنتعلم من سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه، ولنكن أمناء في أعمالنا، أمناء على عباداتنا، أمناء على ما نؤتمن عليه من أموال، أمناء على مال غيرنا. ما أعظم الأمانة! النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكرر الوصية بالأمانة. سيدنا أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا دين لمن لا أمانة له، كما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الأمانة شيء عظيم في هذا الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه على هذا الأمر، وينبه على عظم الأمانة وأداء الأمانة. فلنتعلم الأمانة من سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح، ولنتعلم الزهد، ولنتعلم حسن الخلق، ولنتعلم التواضع، فقد تعلم هو من سيد المعلمين وسيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح، ورضي عنا جميعا معه ومع سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقف وسيرة منار، ونهج الصحف في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم.